أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح سائر المؤمنين. طبعا لا زال الكلام في التقليد في فروع الدين في المسائل العملية، هل هو جائز محرم واجب حلال حرام أو ما. بينا في الدرس الماضي، بينا ما هو المراد من التقليد في الدروس الماضية، وبينا جملة من الأمور التي تتعلق في هذا الأمر. اليوم نريد أن نبين أمرا آخر وهو مهم جدا، أيضا مرتبط بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهو ما معنى الاجتهاد. الآن أنتم تقولون، أنا راح أطرح بعض الأسئلة حتى نحاول نجاوب عليها إن شاء الله. هذه طريقة أتصور مفيدة في هذا المجال، أنه نطرح شبهات الآخرين على شكل أسئلة حتى نقدر نجاوب عليها إن شاء الله ونوضح. هل الاجتهاد محرم أو لا؟ وأنتم تقولون لا يجوز لكم التقليد. ما دام لا يجوز لنا التقليد، هل يوجد بديل للتقليد؟ لا بد وأن أكون مجتهدا أو لا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو المراد من الاجتهاد؟ هل المراد من الاجتهاد أن أخذ العلوم، أو أن أعمل بالقياس، أن أعمل بالرأي، أن أعمل بالاستحسان، أن أعمل برأيي في فهم العلوم القرآنية، أعمل برأيي في فهم الأحكام الشرعية، أعمل برأيي في فهم الأحكام الأخرى، القضايا التاريخية على سبيل المثال؟ لو شنو معنى الاجتهاد؟ واضح إن شاء الله؟ إذن لابد أن نقف على معنى وحقيقة الاجتهاد حتى ننظر بأن الاجتهاد متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا، متى يكون مكروها، متى يكون محرما، ما هو الحكم الشرعي لذلك. وهذا أحتاجه باعتبار أنه شنو، لأنه القوم قالوا لا يجوز التقليد. فما دام لا يجوز التقليد، الطريق البديل للوصول إلى مسائل الحلال والحرام في الفقه،
نعم،
الطريق ما هو البديل؟
عدم التقليد.
جيد جدا، عدم التقليد. عدم التقليد، إذن ماذا أصنع؟ أكون مجتهدا أو لا؟ هل يوجد هناك نصوص وروايات ذمت الاجتهاد أو لا؟
يعني القول الحرام مو فقط بالتقليد،
هو هذا كلامنا إحنا مولانا.
نعم.
أنتم تقولون بأنه التقليد لا يجوز والاجتهاد
لا يجوز،
شو أسوي؟ ماذا أصنع؟
جدا.
يقول لا، أنت تذهب علما إلى روايات أهل البيت وتأخذ منها الحلال والحرام، وهذا ما يصنعونه من كان قبلنا. بالتقليد بينا بالتقليد بأنه هل يجوز أن أعتمد على الغير في الوصول إلى الحكم الشرعي؟ هاي الطريقة اتبعها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أو لا؟ وهذا الكلام كله مر في الدرس السابق. الآن ما هو المراد من الاجتهاد؟ هل يوجد هناك اجتهاد ممدوح واجتهاد مذموم؟ لو الاجتهاد بكل مراتبه وبكل تعريفاته هو مذموم، واضح إن شاء الله؟ هذه كلها الأسئلة إذا وقفنا عليها نستطيع أن نناقش مع منكري التقليد ونقول لهم الاجتهاد المحرم أي اجتهاد، التقليد المحرم الذي لا يجوز أي تقليد، التقليد الجائز أي تقليد، الاجتهاد الجائز أي اجتهاد. واضح إن شاء الله؟ لو لا، هذه الأسئلة كلها لابد أن نفهمها. لأن أنا من يجي اعترض عليه يقول لي مولانا الاجتهاد ذمه أهل البيت في جملة من الروايات، جيد، وتقولون أيضا يحرم علينا التقليد، إذن الطريق ما هو؟ هذا أول. التقليد الممدوح والتقليد المذموم بيناه في الدرس السابق. أكو تقليد مذموم وهو اتباع من؟
اتباع
الذين لا علم لهم. هذا راح نبين إن شاء الله.
إن شاء
الله. هناك ما بيناه المجتهد الذي يجوز اتباعه ويجب عليه التقليد الاجتهاد، من هو وما هي آلات، كل هذا راح يبين عندنا إن شاء الله. واضح؟
واضح.
من هنا راح ننطلق بأنه ما هو المراد من التقليد الاجتهاد عفوا من الناحية اللغوية، الاجتهاد من الناحية الاصطلاحية في علم الفقه. في علم الفقه ماذا يريدون بالمجتهد؟ ماذا يريدون بالاجتهاد؟ في علم الفقه لغة ما هو لغة ما هو المراد في علم في المجتهد أو الاجتهاد، وما هو المراد منه اصطلاحا. واضح؟
واضح.
من الناحية اللغوية يقولون الاجتهاد مأخوذ من الجهد أو مأخوذ من الجهد بالضم، وهو لغة الطاقة. واضح إن شاء الله؟ أو يكون مأخوذا من الجهد بالفتح، وهو بمعنى المشقة. جيد جدا. وقد يطلق على الطاقة أيضا، فإذا الجهد قد يراد منه المشقة، وقد يراد منه ماذا؟ بذل الطاقة، يعني أظهر طاقتي، اجتهد بإظهار طاقتي. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. إذن هذا من الناعية اللغوية، قد يراد بالضم الجهد أو الجهد بالضم أو بالفتح. طبعا اللغويين هنا قالوا الجهد أو الجهد هو قد يراد منه المشقة وقد يراد منه الطاقة أيضا ولا مانع. إذن الاجتهاد هو بذل الجهد، يعني الوسع والطاقة لتحصيل أمر معين، لتحصيل أمر معين. يعني عندما أريد أن أنتج الغذاء لابد أجتهد في في حرث الأرض وزراعتها وقطف وجني الأثمار منها، وهذا يحتاج إلى بذل وسع وجهد وطاقة لاستيفاء ماذا؟ هذه الأمور. واضح إن شاء الله؟ هذا أحتاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، صباحكم بالخير. واضح أخوان لو لا؟ جيد جدا. إذن هذا هو المراد من الجهد، والجهد أو الجهد إذن لا يخلو، وهذا لا يخلو من مشقة، وهما المشقة وبذل الطاقة متلازمان، وهذا ما أشار إليه المولى تبارك وتعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. فمن هنا تبين بأنه من الناحية اللغوية المراد من الاجتهاد الجهدي الجهد، قد يراد منه المشقة سواء أريد بها بالضم الجهد أو بالفتح الجهد. واضح إن شاء الله؟ ويراد منه الغاية، الغاية وهو كل ما يراد تحصيله النجاح. مو يقولون بذل جهده هذا الطالب لأجل ماذا؟ لأجل يحصل على الشهادة مثلا. مو أو قد يراد منه الطاقة والوسع، وقلنا هذه الآية المباركة: والذين لا يجدون إلا جهده. أو يراد منه المبالغة والجد في الشيء، نقول هذا الطالب مجتهدا بمعنى بالغ وجد في المبالغة وبذل وسعه وبالغ في بذل وسعه لأجل ماذا؟ لأجل الحصول على. فلذلك المولى تبارك وتعالى في الآية الكريمة المائدة آية 53 أيضا يشير إلى هذا: جهد أيمانهم، يعني أيمانهم بمعنى أنهم بذلوا جهد أيمانهم حتى في الحصول على ما يريدون. وأيضا المراد منه الإشراف والظهور، الإشراف والظهور، وهذه كلها هي معان لغوية. إذن الاجتهاد والجهد بمعنى الوسع، بذل الطاقة، الغاية، الهدف، الظهور، كل هذه معاني لغوية لمن؟ للاجتهاد أو الجهد. واضح؟ أو اجتهد. واضح إن شاء الله؟ جيد. من هنا فقهاء علم الأصول أخذوا هذا اللفظ، أخذوا هذا اللفظ وجعلوه اسما لمن يمارس عملية استنباط الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ لمن يمارس استنباط الحكم الشرعي. فلذلك قالوا الجهد المجتهد هو من استفرغ الوسع ولتحصيل الظن بالحكم الشرعي، استفرغ الوسع يعني أعطى وفرغ نفسه ووسع نفسه لأجل أن يحصل ماذا؟ الظن بالحكم الشرعي. وهذا التعريف أخذ من العامة، يعني هذا التعريف للعامة مو الخاصة، ولعله بعض متقدمي الفقهاء أشاروا إلى هذا التعريف وأخذوه منهم وقبلوه. استفراغ الوسع، استفرغ وسعه، استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. ولكن يمكن أن يقال بأن هذا التعريف لا يستحق. لماذا؟ لأن دليل الأحكام الشرعية ما منحصرة بالظن، وإنما بعض الأحكام الشرعية نأخذها بالظن وبعض الآخر نأخذها بمن؟ بالقطع واليقين. واضح إن شاء الله؟ بالقطع واليقين. فهنا لما نقول المجتهدون المجتهد يعمل بالظن، والمولى يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، فإذا الاجتهاد شو راح يصير؟ محرم باطل. ليش أنا قلت حتى نفهم هاي المسألة، مسألة جواز التقليد في الأمور المسائل العملية الفرعية، جواز التقليد أو عدم جواز، لازم أفهم الاجتهاد شنو حقيقته. فإذا كان حقيقة الاجتهاد هو استفراغ الوسع لمن؟ لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، مو المولى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا أولا. وثانيا نحن نرى بأن الفقهاء قد يحصلون على الحكم الشرعي بواسطة الظن، وقد يحصلون على الحكم الشرعي بواسطة القطع واليقين من الكتاب والسنة. واضح إن شاء الله؟ يعني أو بما هو أعلى، أعلى من اطمئنان، اطمئنان. فما صار عندي ظن غير معتبر، لأنه الظن إما أن يكون ظن غير معتبر، وإما أن يكون ظن معتبرا، وإما أن يكون اطمئنانا، وإما أن يكون قطع. واضح؟ والطريق للوصول إلى الحكم الشرعي متعين مختص بأحدهما بالظن فقط.
لا لا بهذا الجمال.
لا 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 حقا ما مختص بالظن. فإذا هذا التعريف الذي ذكروه للإجتهاد هو تعريف مرتبط بالعامة ولا يمكن أن يسمع. طيب التعريف الذي سلكه أتباع مدرسة أهل البيت وفسره بعض المتأخرين من علماء نجد، قالوا ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. ما أريد أدخل في تفاصيل، بس أولا إيش قالوا؟ قالوا ملكة. الملكة شنو يعني؟ أن تكون حالة نفسانية يقتدر بها على من؟ على استنباط الحكم الشرعي. جيد. واستنباط المن؟ للأحكام الشرعية. وشرط أن تكون هذه الأحكام من أدلتها الخاصة. من أدلة الأحكام؟ الكتاب، يعني مو من عندي أنفسنا. فالمنكرين للإجتهادي وعلى ضوئها حرموا علينا التقليد، إيش قالوا؟ قالوا إن تتبعون المجتهدين، والمجتهدون من أين يأخذون الأحكام؟ لا لا ما يأخذون من عندهم. وهذا ما نهى عنه ماذا؟
الشرع
المقدس. نعم. بروايات كثيرة حرمت القول بالرأي، حرمت. راح أقرأهن لك إن شاء الله، لأن الروايات كلها نجيبهن. إذا ذهبنا إلى جذر المسألة، أنا قلت لكم لابد أن نقف عن جذور، مثل ما وقفنا على جذر التقليد لابد أن نقف على جذر الاجتهاد. يعني الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا أو لا؟
كان موجود.
ما هو معناه؟
أحسنت.
الاجتهاد في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه كان موجودا أو لا؟
وإذا موجود
ما هو معناه؟ والاجتهاد في زمن المتقدمين من أعلام مدرسة أهل البيت كابن أبي عقيل وسلام والإسكافي والعلام الحلي وغيره، موجود لو ما موجود؟ موجود. ما هو المراد منه؟ شيردون من عنده. شلون تحرم علي الاجتهاد؟ والاجتهاد له معان، قد يكون الاجتهاد بمعنى الأخذ بالظن المنهي عنه في الشارع المقدس، وقد يكون الاجتهاد الأخذ بالظن المعتبر الذي أمر به الشارع المقدس فضلا عن الاطمئنان أو القطع واليقين. واضح إن شاء الله؟ فأنت لما تقول لي ما يجوز الاجتهاد، فأنت جاي تقلد أناسا هم كفار وهم كذا، هكذا تكلم عنهم المولى تبارك وتعالى. ما هو الدليل على ذلك؟ وكيف؟ لابد تفهم الاجتهاد اللي عندي أنا شنو، والتقليد اللي عندي أنا شنو، حتى نفهم أنه يجوز التقليد بأي معنى ولا يجوز بأي معنى. يجوز الاجتهاد بأي معنى، وجاي تلاحظ أنا أكد على كلمة يجوز أو لا، ما جاي أقول وجوب أو حرمة. ليش؟ لأن راح نقف على هذه المسألة بأنه هل يوجد بديل للتقليد
أو لا يوجد،
هل يوجد بديل للاجتهاد، ما هي الفروض المتصورة في هذه مرحلة. واضح إن شاء الله؟ فمن هنا أيضا لابد أن نفهم مبادئ الاجتهاد المجتهد، ما هي العلوم التي لابد أن يحصل عليها حتى تحصل عند هذه الملكة وهي الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي من أدلته. ما هي المبادئ التي يحتاج إليها من العلوم؟ فنقف على جملة منها ولو بشكل سريع إن شاء الله، حتى إن شاء الله في الدروس القادمة نبين أكثر. قال: مبادئ الاجتهاد، ويتوقف الاجتهاد على جملة من العلوم، جملة من الأدوات، ولا يمكن من دون هذه العلوم، من دون هذه الأدوات أن يحصل المجتهد على هذه الملكة، ملكة استنباط الحكم الشرعي. لأن أنا أريد أشافي ولدي، أوديه للطبيب، إذا كان الطبيب ما عنده علم بالطب يقدر يعالج ابني؟ إذا ما كان عنده علم بمبادئ الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وكلية الطب يقدر يعلم ابني لو ما يقدر؟ إذا ما كان عنده أدوات يعمل بها، مختبرات يقدر يعالج ابني لو ما يقدر؟ فلذلك أنا لما أدور طبيب ما أدور فقط طبيب عالم أولا، لا، لابد أدور طبيب عالم متخصص مختص باختصاصي. أنا إذا عيني تعورني أروح أودي للباطنية؟
لا،
لازم أودي لأبو العيون. إذا وديته لأبو العيون وهو عنده مشكلة بالشبكية أودي لأبو القرنية؟ إذا وديته لأبو الشبكية وما عنده جهاز يفحص بي أودي أستفيد منه شيء؟
لا
ما أستفيد منه شيء. واضح إن شاء الله؟
واضح.
فإذا كذلك هنا عندنا في قضية الاجتهاد لابد من أن هناك جملة من المبادئ يستطيع بها أن يحصل الفقيه على ملكة الاجتهاد، وجملة من الأدوات يعمل بها حتى يستطيع أن يستنبط بواسطة هذه الملكة وهذه الأدوات. فكثيرة منها معرفة اللغة العربية بكل علومها، بكل علومها، اللغة العربية، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، بدين، بديع، بيان، عروض. واضح إن شاء الله؟ تراجم المتقدمين، مراد من معاني الكلمات. واضح إن شاء الله؟ هذه كلها جملة من العلوم العربية. ليش لابد وأن أقف على علوم العربية؟ لعله ببعض، بكثير من تفاصيلها، بكثير مو ببعض، بكثير من تفاصيلها، على مستوى النحو، على مستوى الصرف، على مستوى البلاغة، على مستوى اللغة. ليش؟ يقول لأنه إحنا نعتمد على الأحكام الشرعية منين؟ من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة نزلوا بها لغة. لابد أعرف كل خصوصيات اللغة العربية، كل خصوصيات اللغة العربية لابد أعرفها. فلابد للفقيه أن يقف على هذا الأمر وهو معرفة علوم اللغة العربية. طبعا ها راح يجي المستشكل يقول: انتو ليش تجتهد؟ اقول له: منين اجتهد؟ انا جاي اقول برايي، لو اقول بمن؟ من الكتاب والسنه. فبالتالي هذا هو الاجتهاد، هذا الاجتهاد اللي انت صارت عندك من عنده حساسيه. راح يجينا لماذا صارت عندهم حساسيه من الاجتهاد؟ حتى عند المتقدمين من علمائنا. بلي نعم، حتى من المتقدمين راح اشير لك ان شاء الله. هذا الامر الاول. الامر الثاني الذي ينبغي أن نقف عليه: علم الرجال. ليش علم الرجال؟ طبعا هنا صار نزاع وخلاف بين حتى أتباع مدرسة أهل البيت على مستوى علماءها، أنه الخلاف بين الأصولية والإخبارية. الإخبارية إيش قالوا؟ قالوا: إحنا ما نحتاج إلى علم الرجال. ليش؟ لأنه إحنا شو نسوي بعلم الرجال؟ علم الرجال ما هي وظيفته؟ نقل الخبر، سند الخبر. وسند الخبر إذا علمت بأن الأخبار كلها وصلت إلي ومتيقن قطع بصحة صدورها من المعصوم في الكتب الأربعة، وأعتقد بصحة صدور، بصحة وجودي، بوجودي، بصحة وجود ما موجود في الكتب الأربعة كالكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، وأنا مع أدواتي هنذن القرآن والكتب الأربعة، فبالتالي أحتاج إلى علم الرجال لو ما أحتاج؟ هذا القسم الأول من إخباري. القسم الثاني إيش قالوا؟ قالوا: لا لا لا، إحنا ما نقول كل ما موجود في الكتب الأربعة صحيح، وإنما نعتقد بقطعية اعتبار ما موجود في الكتب الأربعة معتبرة قطعا. ولعله هذا ما ذهب إليه شيخنا النائيني قدس الله نفسه الزكية، عندما نقل عنه أستاذه تلميذه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية، يقول: سمعته في مجلس درسه هكذا يقول، يقول السيد الخوي ينقل، ما مكتوبة هاي المسألة، السيد الخوي جاي ينقل، يقول: سمعت عن أستاذي الشيخ النائيني هكذا يقول، يقول: البحث في أسانيد الكافي حرفة العاجز. هذا ما عنده شغل عملي يروح يدور بأسانيد الكافي
حرفة العاجز.
إيه باعتبار أنه كل ما موجود في الكافي هسه خصصه هو بالكافي.
نعم.
خصصه بالكافي ها حتى الآن نعمم القضية.
نعم.
بالكافي يقول الكافي كل ما موجود فيه قطعي المصحة الاعتبار معتبر. شوف القسم الأول إيش قاله، كل ما موجود في الكتب الأربعة شبيها قطعية الصدور،
يعني كل رواية صحيحة.
آه كل رواية هي صحيحة من جهة السند.
نعم.
من جهة السند ها، من جهة الدلالة بحث ثاني عندهم.
نعم. نعم.
من جهة السند صحيح. البعض إيش قال؟ قال لا، كل ما موجود في الكتب الأربعة قطعي الاعتبار مو الصدور، معتبرة أسانيدها، وهذا عندنا قطع بذلك. النائين إيش قال؟ قال لا، بس الكافي قطعي الاعتبار مو قطعي الصدور. والأعم الأغلب المشهور من بل كل الأصوليون ماذا قالوا؟ قالوا لا، أسانيد الكتب الأربعة اللي هي أرقى ما وصل إلينا مشكوكة، فش أحتاج؟ أحتاج إلى سلسلة رجاله، فكون أميز الصحيح من الموثق من الحسن من الضعيف من وأنه بدت المباني. هل يشترط العدالة؟ لو تكفي الوثاقة، والوثاقة تكفي أو الوثوق، وهذا كله ينبغي أن نقرأه وين؟ في علم الرجال. فمن هنا أيضا هذه أداة من الأدوات التي لابد أن يكون الإنسان مجتهدا حاصلا عليها، وهو أن يكون عالما فقيها في علم الرجال. واضح إن شاء الله. وعلوم اللغة العربية هاي قصرت، هاي صارت اثنين ثلاثة، علم المنطق، علم المنطق، لأنه بعلم المنطق يستطيع أن يقف المجتهد عليما على معرفة الأدلة والأقيسة، قياسات وميز. واضح إن شاء الله. جيد. وهذا لا يكون إلا بعلم المنطق، ودرسوا منطق أتصور، والقضية جدا واضحة، لأنه أنا كل استدلالاتي بالأدلة، والأدلة مبانيها صحتها قبولها عدم قبولها وين نلقاها؟ بالمنطق. لكن يا منطق الأرسطو، عندنا منطق غير الأرسطو، منطق ومين؟ جيد جدا، هذا في محلي في المنطق هناك يناقش. هذا القسم الثالث. القسم الرابع التي يمكن أن نستفيد، بل هو الأصل، وهو علم الأصول، علم أصول الفقه. الفقيه لابد أن يكون أصوليا. لماذا لابد أن يكون أصوليا؟ لأنه كثيرا من النصوص التي وردت علينا من أئمة أهل البيت، أجيب لك مصداق واحد بس، كثير من النصوص التي وردت إلينا من جهة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه هي بينها تعارض. شلون أحل هذا التعارض؟ مرجحات. شنو إذا ما أمكن حل هذا التعارض؟ أرجح على أساس ماذا؟ إذا ما يمكن الحل يقبلهم اثنينهم يتساقطان، ماذا أصنع؟ كل هذه العلوم وأمثالها كثير، وهذا هو أهم مبحث في علم الأصول، وهو مبحث التعارض، أهم وأعظم وأكثر، بل أكثر شغل الفقيه هو بمن؟ بالتعارض وبعلم الرجال. بالتعارض وبعلم الرجال. واضح إن شاء الله. أيضا لا بد وأن أقف على تفاصيل هذه المسألة. الأخير، القسم الأخير، وهو علوم القرآن. علوم القرآن، لأن أنا مورد من موادر استنباط الحكم الشرعي هو منين؟ من كتاب الله تبارك. لا بد وأن أعرف القرآن الكريم من جهة العام والخاص الموجود فيه، من جهة المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، هذه كلها لا بد وأن أقف عليها، لا بد وأن يكون الفقيه قد وقف عليها بشكل مفصل. أيضا عندنا نصوص أشارت إلى أنه ما ورد إليكم من خبر فاعرضوه على كتاب ربنا. شلون أعرض على الكتاب الله عز وجل؟ حقيقة الإعراض، أقسام الإعراض على الكتاب ما هي؟ كيف أقبل؟ وهذا مبحث هواية لطيف، هواية لطيف وهواية مهم، لكن للأسف ما جاي يهتم به كثير من قبل الطلبة، ما جاي يهتم به، وإلا فقهاؤنا حفظهم الله جميعا جاي يمارسون هاي القضية، لكن في مقام التدريب عليها شلون؟ على كل هذا أيضا من مبادئ. إذن هذه جملة من المبادئ، ولعله يوجد هناك أمور كثيرة أيضا يمكن أن يستفيد منها الفقيه، أن يكون عالما بأهل زمانه، عارفا بظروف زمانه. ليش عالما وعارفا بظروف زمانه؟ لأنه عندنا أحكام شرعية مرتبطة بمن بالزمان والمكان، وإذا كانت مرتبطة بالزمان والمكان الفقيه يكون عنده معرفة بهذا المجال. عندنا بعض الأمور مرتبطة بمن بعلم الطب، الآن الاستنساخ البشري، مو الاستنساخ، أطفال الأنابيب، مولانا أطفال الأنابيب جائز مو جائز؟ لابد أيضا أنا عندي فكرة أجيب الطبيب مختص بهذا المجال، تعال بيين لي هذا شلون جاي يصير الحالة حتى أعطي بها حكم شرعي. وهكذا مولانا كثير من الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، فلذلك ينقلون عن مرجع الطائفة سيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه، ينقل أحد زملائنا من الأساتذة يقول كنت أحضر عند ابنه سيد محمد باقر السيستاني، فسألته قلت له سيدنا السيد الوالد شلون صحته؟ قال السيد الوالد صحته شوية تعبانة في وقتها، يعني كان صحته شوية تعبانة، فما إلى خلق، وحتى ما إلى خلق يقرأ إلا القليل. يقول إيه، قلت له سيدنا هذا القليل اللي جاي يقرأ السيد شنو؟ قال يقرأ تاريخ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية شلون انبنت، شلون تأسست، شلون صارت،
هاي قاعد يقرأ القليل،
يقرأ هذا يقرأ القليل وحالته النفسية تعبانة. طيب إذا صح إيش قد يقرأ وشلون يقرأ وشنو يقرأ؟ شوف يعني حتى الطرف الآخر اللي هو بعيد عني يكون أعرف هذا ثقافته شنو، منين تأسس، شلون أتعامل وياه. شوف لاحظ هكذا علماؤنا، هكذا مراجعنا،
يعني هاي مورد
شلون يتصرف الطرف الآخر، هو هذا مولانا. إذا ما أعرفه أنا شلون راح أتعامل وياه؟ أحتاج أتعامل بالوضع السياسي مطلوب من الفقيه لولا شكون يعرف الطرف الآخر ما هو
كفاية يجوز عليه مبنياته واي أول مبنيات.
واضح إن شاء الله لولا جيد جدا. فمن هنا إذا عرفنا الاجتهاد مورد الذي يجتهد فيه هو وين؟ الكتاب والسنة. فأنتم عندما تحرمون علينا الاجتهاد وبالتالي لا تجوزون التقليد لعوامنا، لأنهم عندهم جهتين، مرة يتكلم ويا العالم ويا المجتهد يقول أنت محرم عليك الاجتهاد، ومرة أخرى يتكلم ويا من ويا المقلد يقول أنت تقلد صنما، بيجب هذا المعنى مولانا، جاي تقلدون أصنام هؤلاء. مولانا أوقف، ما هو المراد من الاجتهاد وما هو المراد من التقليد؟ فإذا عرفنا أن المراد من الاجتهاد هو استنباط واستفراغ واستخراج الأحكام الشرعية منين؟ من الكتاب والسنة مو من الرأي. وطبعا هو يستدل بجملة من الروايات التي تحرم هذا، تحرم الاجتهاد والتقليد، وما دام هاي الروايات حرمت الاجتهاد والتقليد فإذا عملكم كل باطل، مجتهدين ومقلدين وأنتم في النار. فبالتالي لابد أقل أولا هذا الاجتهاد الذي حرمته علي عرف لي إياه شنو المراد من عنده، لعله أنا ما مو مجتهد بهذا أو ولا مقلد بهذا الذي تقول. فموضوع التقليد اللي عندي هو نفس الموضوع اللي عندك، موضوع الاجتهاد اللي عندي هو نفس الموضوع. فإذا نظرنا إلى النصوص والروايات الناهية نراها تنهى عن هذا النوع من الاجتهاد وعن نوع آخر. ما هو هذا النوع الآخر؟ يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ارشي سيد الله يبارك فيك، الله يتقبل. أنا عذرا اليوم كان صار الدرس، خلينا نثبت وبعض الأخوة ما جايين حتى يستفيدون إن شاء الله.